درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. إيش عنوان الدرس؟ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بن يحيى. أكمل التجيبي المصري، تجيب قبيلة من قبائل حضرموت، لأن أصلهم من حضرموت. قال أخبرنا ابن وهب، مر على ذكره متى؟ درس العرض. قال أخبرني يونس. أكمل بن يزيد الأيلي أبو من؟ أبو يزيد، رجال جماعة، وهو أكثر من روى عن ابن شهاب رحمه الله. قال عن ابن شهاب، هات، هو أمير المؤمنين في الحديث، اسمه إيش؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله إلى آخره. قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، نعم القرشي الزهري رحمه الله، لو أخ اسمه إبراهيم، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث متفق عليه، البخاري رواه إلى قوله ينمي خيرا. هذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، جاء عن شداد بن أوس وثوبان وأبي أيوب وعطاء بن يسار، وعطاء بن يسار تابعي، حديثه مرسل صحيح. وكذلك أيضا جاء عن النواس بن سمعان وعن أسماء بنت يزيد، وكل هؤلاء أحاديثهم لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج. نقرأ هذا اللفظ، حديث أسماء بنت يزيد من عند أحمد: عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله يخطب يقول: يا أيها الذين آمنوا، ما يحملكم على أن تتتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب امرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما. هذا الحديث وعل بأنه من طريق شعر بن حوشب، شعر بن حوشب فيه كلام يسير، حديث يصلح في الشواذ المتابعات، وهو واضح كما سمعتم. هذا الحديث واضح، يعني حديث أسماء يعني في هذا الأمر. هذا الحديث الذي بين أيدينا يعني ما سيأتي من الزيادات سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال هنا عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم، هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قال: وكانت من المهاجرات الأول، يعني هذه أم كلثوم هاجرت بعد عند حصول الصلح بين الرسول وبين كفار قريش، فهاجرت إلى المدينة، فتبعها أخواها عمار والوليد، أو عمارة والوليد، يريدان إرجاعها، ويقول للرسول: بيننا وبينكم شرط، على أن من جاءكم منا أن ترده إلينا. قال لهم الرسول: لم يدخل في ذلك النساء. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. في هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، سأقرأ ما يثبت هذا فقط. قال القرطبي رحمه الله: في سبب نزول الآية المذكورة، جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألون رسول الله أن يردها إليهم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين النبي وبين أهل مكة، صلح الحديبية، لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم مسلما وألا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتدا. فهاجرت نسوة كأم كلثوم بنت عقبة، فنسخ الله الرد في النساء، وقال به ابن عادل وابن عاشور رحمهم الله تعالى. فهذه المرأة هاجرت وخرجت من بيت أهلها وخالفت إخوتها وأهلها وانطلقت مهاجرة في سبيل الله حتى وصلت إلى المدينة، وأنزل الله فيها هذا القرآن وفي هجرتها رضي الله عنها. ولما وصلت المدينة تزوجت بزيد بن حارثة، فلما قتل زيد تزوجت بعد ذلك بعبد الله بن الزبير، فلما طلقها عبد الله بن الزبير تزوجت بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. وليس لها في البخاري ومسلم إلا هذا الحديث. قال هنا: التي بايعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخبرته، أخبرت حميدا ولدها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. الإمام النووي رحمه الله قال: باب تحريم الكذب، وذكر هذا الحديث. والمفاد في هذا الحديث في تحريم الكذب قوله: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني أن من كذب كذبا فيه إفساد فهذا كذبه حرام، كذبه حرام. وعلى كل كلمة مختصرة في بيان خطر الكذب: الكذب المحرم والمجمع على تحريمه والذي عرف تحريمه من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، بل عرف قبحه عند جميع الأمم وشؤمه إلى آخره، هو التحدث والقول بخلاف الواقع، التحدث بخلاف الواقع. فالذي يأتي بالشيء على خلاف الواقع هذا الكذب كما سمعتم محرم في دين الله، في جميع الشرائع، في جميع الملل وعند الأمم، وإن كان الناس يتعاطونه لأغراض وتعليلات وذرائع يتوصلون إلى ما يتوصل إليه بهذا الكذب، إلا أن من كذب عليه بهذا الكذب رأى أن هذا كذب عليه وأن هذا قد أضر به وهذا إساءة في حق من فعله أو في حق من قاله إلى آخره. فلو قال شخص: هل هنا فلان؟ قال له: ما هو هنا. هذا هو الكذب، هو هنا وموجود. وقال له فلان، يعني مثلا لو قال له فلان: قد صليت؟ قال: ما صليت. هو قد صلى، هذا كذب واضح. وهكذا الكلام بخلاف الواقع والتحدث بخلاف الواقع هذا هو الكذب كما سمعتم، الذي لا إشكال في تحريمه. وهذا الكذب يقرر العلماء رحمهم الله أنه أساس الكفر وأساس النفاق، فيقولون: أساس الإيمان الصدق، وأساس الكفر الكذب، وأساس الكفر الكذب، وأساس النفاق الكذب. فهذا الكذب له كما سمعتم يعني عواقب وخيمة، وهو صفة دميمة، وهو داء عظيم وارتكاب كبير لما حرم الله، لما فيه من تقليب الحقائق، لما فيه من تقليب الحقائق. فالذي يكذب الكذب هذا المحرم فيقول الحق باطل، ويقول الباطل حق، ويقول السنة بدعة، ويقول البدعة سنة، وهكذا يقلب الحقائق ويقلب من الفتن على الناس والأضرار والمفاسد والأخطار. فهذا الكذب محرم مشؤوم في يعني جميع الملل والشرائع. ولهذا المنافقون، المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، وهم كاذبون في ذلك، لم يكونوا صادقين، فالله يحلفون بالكذب وهم يعلمون. فكانت حياتهم هكذا، الأيمان الفاجرة لتمشي أمورهم ونفاقهم وما هم عليه من نفاق. ولهذا قالوا الكذب بريد الكفر وبريد النفاق، وهو دليل على النفاق ودليل على التورط فيه عياذا بالله. فالمسلم عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله ويجتنب الكذب، ولا يأخذ إلا بما رخص له مع تحري الضوابط في ذلك، ولا يذهب يمنة ولا يسرى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من الكذب، يتجنبون الكذب ويحرصون على الصدق وعلى الصراحة رضي الله تعالى عنهم. وهذا مما ينتفع به المسلم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والذي ينظر إلى دواعي الكذب، إلى دواعي الكذب هذا اللي هو الافتراء والذي هو التزوير والذي هو الإفك، هذا من أسماء الكذب. الذي ينظر إلى أحوال الناس في ارتكابهم لهذا الخطر العظيم يجد أنه من أجل المال، من أجل الملك، من أجل الجاه، من أجل أطماع، أطماع من أجل أن يتوصلوا إليها. فدناءة، دناءة وحقارة، دناءة وحقارة. فكيف لو كان الكذب يعني على الله، لو كان الكذب على رسول الله، هذا يعني الذنب أعظم وأعظم عياذا بالله. قال هنا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. معروف الصلح بين الناس شخصان تخاصما أو أكثر، فجاء فلان يريد أن يؤلف بينهما، يريد أن يؤلف بينهما، يريد أن يحصل التصافي بينهما، سامح العفو والرجوع إلى الود والحب والتفاهم إلى آخره، يريد هذا. هذا المصلح الذي يذكر الحديث هو هذا الصنف الذي مقصد الخير، سعيه في الخير، محبته للخير، بذله في سبيل الخير. قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني الذي يصلح بين الناس من أجل إصلاح الناس، من أجل إصلاح الناس وإذهاب ما يفسد الناس أمران، من أجل إصلاح يعني ما حصل من خلل وإذهاب ما يعني قد يخشى من فساد، ما قد يخشى أو ما قد حصل من فساد. فمن سلك هذين المسلكين في الإصلاح بين الناس فهذا كما سمعت رخص له في الكذب. قال الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، يعني يقول قولا للإصلاح وقولا يحصل فيه الوصول إلى الخير وإزالة الشرور بين الناس قدر المستطاع. إذن هذا الذي يصلح بين الناس لو حصل منه كذب فهذا كما سمع إجل. قال القاضي عياض رحمه الله لا خلاف في جواز هذه الصور، لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، يعني الثلاث مذكورة هنا يعني في الحديث هذا وفي كلام ابن شهاب رحمه الله. قال واختلفوا، قال واختلفوا في كيفية هذا الكذب المرخص فيه، في كيفية هذا الكذب المرخص فيه. ذكر القرطبي رحمه الله عن الجمهور، ذكر القرطبي عن الجمهور وهو القرطبي صاحب المفهم أبو العباس، قال الجمهور يقولون هذا الكذب هو كذب المعاريض، هو كذب المعاريض، وليس الكذب الذي يسمى كذبا حقيقيا ويسمى خلاف الواقع، لكن كذب المعاريض يعني ما يكون فيه التعريض بالشيء ويكون له مندوحة بالشريعة، مندوحة بالشريعة أن هذا ليس هو الكذب الذي حرمته الشريعة. ويذكرون من أمثلة على ذلك ما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاء يعني نمرود وقال له من هذه معك ومعه امرأته، قال له هذه أختي في الإسلام، ما قال له امرأته، لو قال له امرأته سيأخذها عليه ويستأثر بها لنفسه، يستأثر بها الجبار ذاك والنمرود لنفسه، فهو من أجل أن تسلم له امرأته قال له هذه أختي ومراد أختي في الإسلام. وفهموا أنها أخته في النسب ومراده هو في الإسلام، هذا يسمى بكذب المعاريض، هذا يسمى بكذب المعاريض. هذا الكذب هو الذي رخص به في أن يكون في الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الناس. هذا عند الجمهور، عند الجمهور. عند غير الجمهور يقولون يجوز الكذب الحقيقي، يجوز الكذب الحقيقي يعني الذي هو محرم في الشريعة تحريما باتا. وهذا القول لم يحتاط قائلوه، والصواب الاحتياط، الاحتياط. لماذا؟ لأن الكذب في الأصل محرم، وهذه رخصة، والرخصة تؤخذ بقدرها فقط. وهذا الكلام يعني يجعل الناس إذا رخص لهم في كذب المعاريض فبعضهم سيكذب الكذب الصراح باعتبار أنه مرخص، فكيف لو رخص لهم بالكذب الصراح والكذب الحقيقي؟ فهذا القول قال به بعض العلماء، وهو كما سمع يفتقد الاحتياط، أو يفتقد قائلوه إلى الاحتياط أن يحافظوا في البقاء على الأصل والبقاء على الضوابط والقيود، حتى لا يسهل للناس أمر الكذب الصراح الذي هو محرم في الشريعة. إذن هنا قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. فإذا دخل شخص في الصلح بين الناس واستعمل كذب المعاريض، سمعت جاز له ذلك، جاز له ذلك. هذا أخوك في الإسلام، لو قال لفلان أحد الخصمين هذا أخوك في الإسلام، هذا يحبه وهو ليس يعني ضدك، حصلت منه هفوة، حصلت منه زلة، الكلمة التي حصلت أو التصرف نزغه الشيطان، وليس من شأن أنه يكون عدوا لك، وهكذا من باب التأليف والتقريب يعني بهذه الصورة، ويقول له هو يحبك وهو يحترمك أو وكذا، قد لا يكون هذا متحققا، لكن هذا باعتبار الحكم العام أن المسلم يحب وأن المسلم إلى آخره، باعتبار الحكم العام. وإن كان لا يلزم في هذه الحال أن يكون الأمر هذا متحققا كما قال الشخص، هذا كما سمعتم يكون من باب كذب المعاريض. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب، مما يقول الناس ويتداوله الناس من الكلام فيما بينهم، قال إلا في ثلاث. قول ابن شهاب لم أسمع، استدل بهذا على أن هذه الثلاث، الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس حيث الرجل، قالوا أن هذا مرسل، لأن ابن شهاب قال يعني لم أسمع يرخص، معنى أنه قد سمع هذا، فبعضهم جعل هذا من قول ابن شهاب وضعف هذه الثلاث. لكن الصحيح أن هذه الثلاث قد صح الحديث فيها، فذكر الألباني رحمه الله أن هذه الثلاث قد جاءت مرفوعة، رواها مرفوعة ثلاثة عن ابن شهاب، كما أن بعضهم رواها من قول ابن شهاب، لكن أيضا الذين رووها عن ابن شهاب مرفوعة أيضا هم من الثقات وما يقارب ذلك، إلى جانب الشواهد الأخرى التي تقوي الرفع، التي تقوي أن هذه الزيادات الثلاث مرفوعة. قول الحرب يعني معروف الحديث الحرب خدعة، هذا قد جاء من حديث أبي هريرة، حديث كعب بن مالك وعن غير من الصحابة، وهذه المسألة يعني المسائل المجمع على جواز يعني الكذب فيها، على جواز الكذب في الحرب. قال والإصلاح بين الناس، سمعتم الحديث الأول أنه يعني قد صح اللفظ الأول هذا والحمد لله. قال وحديث الرجل امرأته، حديث المرأة زوجها، يعني أن أحدهما يكذب على الآخر لكن كذب معاريض، المرأة تقول أريد من كذا وكذا وكذا، سمع حالته ما تحمل أو ما يقدر الآن، يقول إن شاء الله سأشتري لك كذا وكذا بإذن الله، ويكون صادقا إن تيسر له الأمر، لا يكون مجرد كلام يلعب عليها، بحيث لو تيسر له الأمر وصلحت حاله من جهة القدرة على الشراء ما يبالي ولا يفي ولا كذا، لا هذا ليس هو المقصود، بل المقصود الإصلاح اليوم وهكذا في المستقبل. في المستقبل فالمرأة إذا علمت أن زوجها يعدها ويخلف يعدها ويخلف يعني يصير عندها كذاب، وتصير المعارك بينهما والخصام بينهما على جهة الاستمرار، وتنزع ثقتها تنزع ثقتها من زوجها. والمطلوب كما سمعت أن الشخص يقول هذا الكلام على أنه سيفعل، فإن تيسرت الأمور وحصلت الأسباب التي يقتضي منه أن يفعل، المطلوب أن يفي من أجل من جهة بقاء الإصلاح على ما هو عليه، ومن جهة ثانية أنه يسد باب الفتنة بينه وبين زوجته. قال: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذه القضية كما سمعتم ينبغي أيضا الاحتياط فيها، فبعض الناس قد يكذب على أهله كذبا صراحا كذبا صراحا ولا يبالي بما كذب به على يعني أهله، وربما جعل الكذب على أهله ديدنا له وسيرا له يسر عليه، وهذا لا يجوز، وهذا ليس من عمل كرام الرجال، ليس من عمل كرام الرجال. فالمسلم يعود نفسه الصدق ما استطاع، ويحافظ على الوفاء ما استطاع، فإن عجز لعذر معتبر أظهر عذره حتى لا يعرف بأنه إما كاذب إما ناقض يعني للعهد، وإما وإما مما يثير الفتن بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الثلاث كما سمعتم يجوز الكذب فيها كذب المعاريض. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال: واتفقوا قال واتفقوا على جواز الكذب عند الضرورة، يعني الكذب المحرم، الكذب المحرم عند الضرورة يجوز أن يكذب الشخص، وذلك لإنقاذ وإصلاح ودفع فتنة وبلية يعني تحصل بسبب يعني الاضطرار إلى هذا الكذب. ففرق كما سمعت بين هذه الثلاث باعتبار أنها من باب الرخص، وبين الضرورة، وبين الضرورة. مثلوا لذلك مثلا لو أن يعني ظالما ظالم جبار يبحث عن شخص ليقتله ظلما وعدوانا، فدخل الشخص في بيت مختبئا فارا هاربا من أن يفتك به، فجاء إلى صاحب البيت فقيل له: أفلان هنا؟ قال: ليس هنا. هذا كذب صراح، هذا كذب صراح، لكن يجوز له أن يكذب هذا الكذب لإنقاذ هذا الذي سيقتل ظلما وعدوانا. ففي هذه الحال يجوز كما سمعت هذا الكذب وأمثاله باعتبار الضرورة، والله المستعان. نعم يجوز الحلف بالله كاذبا في الثلاث، لا الحلف لا يصلح. طيب في هذه الثلاث، في الضرورة يجوز، وفي غير الضرورة هو سأل عن هذه الثلاث قلنا لا يجوز. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اكتبوا فوائد من حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. اكتب الفائدة الأولى، قد جاء هذا الحديث عن شداد بن أوس وثوبان وبأيوب والنواس بن سمعان، وأحاديث هؤلاء لا تخلو من مقال. قد جاء هذا الحديث عن شداد بن أوس وثوبان وبأيوب والنواس بن سمعان ولا تخلو أحاديثهم من مقال، ولكنها صالحة للاستشهاد. الفائدة الثانية، هذه الثلاث وهي الكذب في الحرب في الإصلاح بين الناس وفي الإصلاح بين الناس، وكذب الرجل على امرأته، رواها مجموعة عن ابن شهاب مرفوعة، عن ابن شهاب مرفوعة، وهو ممن يحتج بهم، من يحتج بهم. فيكون الراجح الرفع، الراجح في هذه الثلاث، فيكون الراجح في هذه الثلاث عن ابن شهاب رواية الرفع، فيكون الراجح في هذه الثلاث عن ابن شهاب رواية الرفع. الفائدة الثالثة، قوله لم يرخص لشيء من الكذب مما يقول الناس، قوله لم يرخص لشيء من الكذب مما يقول الناس دليل على أن الكذب حرام، وهو مما حرم الشرائع والملل، وأجمع على تحريمه العقلاء، وأجمع على تحريمه العقلاء لما فيه من أضرار دينية ودنيوية. أما الدينية فهو أساس الكفر والنفاق، وأما الدنيوية فلما فيه من إفساد التعامل مع الناس وإلقاء العداوة بينهم والشحناء والبغضاء ونزع الثقة من بعضهم في بعض. الفائدة الرابعة: اختلف في الكذب. اختلف في الكذب الذي يكون في هذه الثلاث، الذي يكون في هذه الثلاث مع الاتفاق على جوازه، مع الاتفاق عند الفقهاء على جوازه. فالجمهور على أن المراد بالكذب في هذه الثلاث كذب المعاريض، وهو الكذب المحتمل للصواب والخطأ، والكذب المحتمل للصواب والخطأ. وهذا القول هو الراجح، هو الراجح في المراد بالكذب المرخص فيه في هذه الثلاث. فائدة الخامسة: قوله ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، قوله ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أفاد هذا اللفظ أن الكذب المرخص فيه، أن الكذب المرخص فيه هو ما كان فيه إصلاح جلب خير ودفع مفسدة، هو ما كان فيه إصلاح جلب خير ودفع مفسدة. فدل هذا على أن الكذب المرخص فيه ليس فيه ضرر ولا إفساد. الفائدة السادسة: قول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيه الحث، فيه الحث، الحث على التجرد عن حظوظ النفس، حال الإصلاح بين الناس، حال الإصلاح بين الناس. وفيه مدح من كان يحسن هذا، من كان يحسن هذا دينا وعملا.
في العشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.